إله العرش علمنا
علوما
بما توحي لنا نحيا
نعيما
تبارك واهبا روحا وعقلا
بها نهدى صراطا مستقيما.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نذل أو نذل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجل أو جل علينا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، صلاة تمت ودم لن يحول بين الدعاء ان شاء الله وعلى اله وصحبه
صلى الله عليه وسلم.
يقول المصطفى رحمه الله ونفعنا الله بعلمكم ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس
مانعا
على المشهور.
تكلم في الدرس الماضي على الماء وذكر أصناف الماء وكذا، ومنه الماء النجس، وهذا الماء النجس أو المتنجس كيف يطهر ذكر ذلك، يعني ما ينجس الماء وما يطهر الماء. قال ويستثنى مما ينجس الماء، يستثنى مما لو لاقى الماء نجسه نوع من النجاسات، وهو الميتة التي لا دم لها سائل. الميتة التي لا دم لها سائل يعني الحشرات الصغيرة مثل الذباب مثل البعوض مثل غيره، هذه لو أنها قتلت ودهست فإنه لا يسيل دمها. هذه التي لا يسيل دمها تستثنى من النجاسات التي إذا لاقت الماء جعلته نجسا. والدليل على هذا واضح، الحديث الصحيح إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، وفي رواية وإنه إذا وقع يتقي بالجناح الذي فيه الداء. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا وقع الذباب في إناء أحدنا أن نغمسه، أن نغمس الذباب، معنى ذلك أنه إذا لاقى النجاسة، إذا لاقى الماء أو المائع أي شيء ولو لم يكن ماء فإنه لا ينجسه استثناء. الأصل أنه نجس، الميتات كلها نجسة، كل الميتات نجسة إلا الآدمي والسمك والجراد، هذه الثلاثة ميتاتها طاهرة، طاهرة مو معفو عنها، طاهرة من الأصل. فلم هنا لم يرد استثناء الحشرات الذباب وغيره، إنما يرد استثناء الحشرات فقط في ملاقاتها للمائعات، أما هي بالأصل نجسة، الأصل نجسة، يستثنى من ملاقات المائعات بأنها لا تنجسها. في شيء إشكال؟ عيد العبارة.
ويستثنى ميتة لا دم لها سائل فلا تنجس مانعا على المشهور.
نعم، على المشهور يعني مقابله في، شو في مقابل هذا القول؟ قول ضعيف لمن؟ للإمام، قول ضعيف للإمام، ولكنه ضعيف ولا يعمل به ولا يفتى، لأن مقابل مشهور ما هو مقابل أظهر، مر معنا مقابل أظهر ضعيف ناهد الدليل، بينما هنا لا. نعم.
وكذا في قوله نجس لا يدركه طرف.
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف.
نجس
أو نجس بصحيح. إذا نجاسة دقيقة جدا جدا يعني ما بيشوفها الواحد، ولكنه تأكد أنها وقعت في الماء، هل تنجسه؟ قال لكم في قول، يعني في قول، قول هذا الإمام الشافعي ما قال وقيل، قال وفي قول، إذن هو القول للإمام الشافعي ولكنه ضعيف كما عبر. كمل.
قلت ذا القول أظهر والله أعلم.
هذا القول الرافعي، الرافعي في المحرر قرر أن هذا القول ضعيف، أن النجاسة التي لا يدركها الطرف إذا وقعت في الماء أو وقعت في الماء لا تنجسه، تستثنى كما تستثنى الميتة التي لا دم لها سائل. قرر الرافعي أن هذا القول موجود لكنه ضعيف، قال وكذا في قول في قول في الأظهر، في قول ضعيف، لكن عقب عليه الإمام النووي، يعني ما أعجبه كلام الإمام الرافعي، يعني ترجيح الإمام الرافعي ما أعجبه، الكلام ما في شيء، ولكن الترجيح هذا القول راجح، جعله الرافعي ضعيف، إنه يقول لك لا هذا هو الصحيح. الصحيح في المذهب إذا بنفتي بالمعتمد في المذهب أن هذا مثل الميتة التي لا دم لها سائل، الفتوى على هذا القول. نعم. أذكركم الإمام النووي وقت يعقب على الرافعي شو بيقول؟ قلت والله أعلم، قلت مثل قوسين فتحوا، قلت والله أعلم، وما بينهما تعقيب على الرافعي. نعم.
وكذا في قول نجس لا يدركه طرف، قلت بل القول أظهر والله أعلم.
نعم. في شيء إشكال؟ يقول في أن القول موجود في المذهب ولكنه ضعيف، يرجح أنه ضعيف. النووي قال له لا هذا معتمد، حط له فتح له قوسين، معنى ذلك أول ما يقول قلت والله أعلم أنه يريد الاستدراك على الرافع.
والجاري كراكب.
كيف سيدي؟
والجاري كراكب.
نعم. هل الماء الجاري نهر ولا ساقية ولا شو مكان جاري؟ الماء الجاري هل حكمه حكم الماء الراكد؟ الماء الراكد مثل ما قلنا انه في عندنا في حد للقليل والكثير، ان القليل الذي ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة، سواء تغير ام لم يتغير، مجرد ملاقاة النجاسة تنجس، ولو رأينا ما في علامات نجاسة، لا في لون ولا ريح ولا طعم، ولكننا تأكدنا أنه قد لاقى النجاسة، هذا نسميه القليل. والكثير، الكثير لا ينجس بملاقاة النجاسة إلا إذا تغير، إذا تغير نقول نجس، إذا لم يتغير فليس من نجس. وحد القليل والكثير مثل ما قلنا شو هو؟ قلتان من خلال هجر، كل قلة قدرناها بوقتنا بخمس تنكات، القلتين عشر تنكات يعني 200 لتر، كل قلة 100 لتر. نعم قريب من هذا، يعني لو زاد قليلا أو نقص قليلا فلا يضر. نعم.
وفي القديم لا ينجس إلى تغير.
وفي القديم، في المذهب القديم أن الماء الجاري لا ينجس بلا تغير.
نعم
نعم، يعني أنه ولو كان قليلا، ولو كان الماء الجاري قليل لا ينجس إذا لم يتغير، فحكمه حكم الكثير. ولكن هذا في القديم، في القديم شو الأصل أنه ضعيف، في أقوال، أقوال يعني من القديم ترجح على الجديد ولكنها قليلة، يعني بحدود 20 أو 21 قول، وفي منهم بيقولوا 17 قول. ولكن الإمام النووي حينما يجمع هذه الأقوال، يعني هذه الأقوال التي تعتمد من القديم وتعد مرجحة على الجديد، العلماء ينقلون هذه الأقوال ولكن يختلفون في نقلها بمفرداتها، بيختلفوا شوي. فالإمام النووي الله يرضى عنه جمع بينها كلها فبلغت أظن 22 مسألة، 22 مسألة هي مرجحة في 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 المذهب القديم. نعم.
والقلتان 500 رطل بغدادي تقريبا في الأصح.
راحت هي. الرطل البغدادي انتهى، ما له وجود الآن، ولكن يعني يمكن الآن يساوي الرطل أو قريب من الرطل. الرطل نصف كيلو أو أقل من نصف كيلو بقليل. بالعرف الحديث الرطل أيامنا في بلادنا من 50 سنة وأكثر، الرطل نعرفه كيلين ونص، كيلين ونص. ولكن الرطل إذا استعمل حاليا في عندنا وعند غيرنا، هو عرف غربي بسموه الباونت، فهذا الباونت أقل من نصف كيلو، أقل بقليل. المهم ما عاد يهمنا 500 رطل بغدادي، لأنها ليست، لم تأتي نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في الكتاب أو في السنة، ما أجت نص. هذه التقديرات تابعة للأعراف. هلأ نحن عم نقول 200 لتر، بجوز بعد 50 سنة 100 سنة تغير الشغل كله من أول لآخر، يصير في وحدات أخرى غير وحدة الكيلو والرطل واللتر وكذا. نعم.
على ما يبدو سيد الرطل البغدادي 400 جرام.
400
لأنه 200 لتر 200 كيلو بالضبط، من 500 رطل بغدادي 400 جرام بيطلع 200 كيلو.
هلا بجوز وهذا، لأنه مثل ما قلت لك كنا بيقولوا لو زاد أو نقص قليلا ما الله أعلم العلاقة بالرطل حاليا ولا ما بعرف الله. نعم.
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح.
نعم. شو هو التغير المؤثر؟ عيد بالله. والتغير المؤثر،
والتغير المؤثر بطاهر أو نجس طعم أو لون أو ريح.
في تغير مؤثر بالطاهر وفي تغير مؤثر بالنجس. التغير المؤثر بالطاهر شو بيساوي الماء؟ بيساوي طاهر مع الطهور، يسلب عنه طهوريته إذا اختلط بطاهر بحيث غير اسمه، مثل ما قلنا كان مي صار شاي من الشاي اللي حط فيه، هذا تغير بإيش؟ بطاهر. طيب شو حكمه الشاي مثلا؟ حكمه أنه طاهر ولكنه ليس بطهور، لا يعني طاهر بنفسه لا يطهر غيره، هذا معنى طاهر غير طهور، طاهر بنفسه لا يطهر غيره. وأيضا في النجس نفس الشيء، ولكن حكمه إذا لاقته النجاسة صار نجس، نجس بمعنى لا يجوز التضمخ فيه ولا يجوز يعني لا يجوز الطهارة فيه ولا غيره، نجس. هذا فرق كبير بين الطاهر وبين النجس، يعني صار في عنا طهور وطاهر ونجس، فما الفرق بيناتهم؟ نعم. إذا التغير المؤثر سواء كان مؤثرا طاهرا، سواء كان مغيرا طاهرا أم نجسا، التغير المؤثر بهذه العلامات الثلاث، اللون والطعم والريح. نعم.
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته.
نعم، يعني ماء قليل سطلين مي قدام منه، لكن هو متأكد في نجاسة وقعت واحد منهم، ما عم يقدر مظاهر، العلامات مظاهرة، فاشتبه عليه الأمر يجتهد، بيجتهد بالنظر، بيجتهد بالشم، بيجتهد بالرائحة إلى آخره. المهم أنه يبذل جهده، الاجتهاد بذل الجهد في معرفة أيهما الطهور وأيهما النجس. نعم.
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته.
بما ظن طهارته، مو ضروري الأحكام، الأحكام الفقهية لا يلزم فيها اليقين، إنما يكفي فيها غلبة الظن، لأن شريعتنا بالأحكام الفقهية عم تكلم لا يلزم فيها اليقين، بنيت على غلبة الظن. وكثير من الأخبار كان ينقلها الصحابة رضي الله تعالى عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيعتمدها، أو يبعث واحدا منهم بخبر ما إلى إنسان آخر أو إلى مجموعة من الناس فيعتمدونه، وخبر الواحد لا يورث يقينا. لو كان هذا الواحد من مكان، لو كان شيخ بدر الدين حسن، واحد يحتمل الوهم، يحتمل الوهم، لو لم يكن يكذب أصلا يقينا ما بيكذب، ولكن يحتمل الوهم بني آدم. فالمهم أن أحكام الفقه تبنى على غلبة الظن غالبا، في أحكام فقهية جاءت بأدلة يقينية، بآية متواترة مثلا ودلالتها دلالة قطعية، هذا موجود ولكن قليل. بينما العقائد أمهات مسائل العقائد، يعني مو الفروع، أمهات مسائل العقائد كلها يقينية ولا يجوز أن يدخل فيها الظن. هكذا مذهب أهل السنة والجماعة، أننا لا نقبل خبرا يثبت مسألة من أمهات مسائل العقائد إلا أن يكون يقينيا في ثبوته وفي دلالته، يعني في ثبوته الطريق اللي وصلك له، وفي دلالته يعني في مضمونه أن يكون يقينيا، ما بيدل على معنى آخر، ما في احتمال أنه يدل على معنى آخر وهكذا. ولقد أرسلنا نوحا، خلاص في نبي اسمه نوح، الله سبحانه وتعالى أرسله للبشر لهدايتهم، ما بتقبل التأويل، لا تقبل أي معنى آخر، هذا من حيث الدلالة ومن حيث ثبوت. القرآن كله متواتر، مو هي كل القرآن بسوره وآياته وكلماته وحروفه وحركاته وشداته كله متواتر. نعم.
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته.
اجتهد بذل جهده، كل ما وردت معنا هذه كلمة اجتهاد بدل الجهد. الاجتهاد في أصول الفقه، لما نقول فلان مجتهد، شو مجتهد يعني؟ يعني يبذل طاقته ووسعه في سبيل الوصول إلى الحكم الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وبعدين مو مطالب باليقين، مطالب أن يبذل جهده وهكذا. فيجتهد فيما ظن طهارته، يعني غلب على ظنه. مقصود بالظن هنا الغلبة، لأنه إذا كان بين 50% ب50%، هذا ما اسمه ظن، هذا اسمه شك. الأقل من 50% ل20% و30%، هذا اسمه وهم في علم المنطق، هذا اسمه وهم. وإذا كان استوى الطرفان فهذا شك، وإذا غلب طرف على طرف فهذا ظن. فإذا كانت الغلبة شديدة نسمي غلبة الظن. نعم.
ولو اشتبه ماء طاهر بنجس اجتهد وتطهر بما ظن طهارته.
نعم.
وقيل إن قدر على قادر بيقين فلا.
قيل قول ضعيف إنه إذا كان عنده سطلين ماء واحد مشتبه بنجاسته واحد طاهر أو يعني في اشتباه بين اثنين واحد طاهر أكيد واحد نجس أكيد طيب اشتبه بينهما لكن في سطل ثالث هو متأكد أنه هذا طاهر طهور يعني بيجتهد ولا ما بيجتهد بيلتفت بيجي للذي يتيقن طهارته فيتوضأ منه ويدع الإناءين الآخرين قال لك لا قول إنه قول ضعيف إنه إذا وجد إناء آخر في ماء طاهر بيقين يتوضأ منه ويدعه الاجتهاد هذا قول ضعيف ليه؟ لأنه مثل ما قلنا نحن متعبدين بغلبة الظن فإذا كان يستطيع أن يصل إلى غلبة الظن في أحد الإناءين شرعا له الحق في التطهر بأحدهما ومو ضرور أنه يلجأ إلى الإناء الثالث
يتعارض يقين بظن
نعم لا ما تعارض نعم غلبة ظن مو ظن غلبة ظن كمان
يتعارض ظن يقين
مو إجباري مو لزوما لا
وقيل إن قدر على طاهر بيقين فلا
فالاجتهاد يعني لا يجتهد فيما ظن طهارته
والأعمى كبصير في
الأظهر والأعمى في كثير أحكام تجي معنا بالفقه لا يميز بين الأعمى والبصير لا يميز بين الأعمى والبصير وفي أحكام يميز بينهما بين الأعمى والبصير من الأحكام التي لا يميز بينهما الاشتباه في الماء مثلا يستطيع الأعمى أن يشم ويستطيع أن يذوق ويستطيع أن يلمس ويستطيع يعني يبذل جهده ضمن طاقته وضمن استعداده فيما أتاه الله سبحانه وتعالى لكنه مكلف بالاجتهاد فالأعمى كالبصير في هذا وفي أحكامه مثل الإمامة هلا عند الشافعية لا فرق بين الأعمى والبصير ليش ما في فرق بينه لأن البصير يتحرى النجاسة ويستطيع أن يتحرى أكثر من الأعمى والأعمى يمكن أن يكون أكثر حضورا في قلبه في الصلاة أكثر خشوعا لأنه ما في لا يصب على قلبه من منافذ هذه الحياة الدنيا شيء قلبه فارغ فيكون يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى يعني في الأحكام تأتي معنا اتباعا في أبواب الفقه إن شاء الله أسباب
النجاسة اللي هي النظر يعني اختلاف اللون ربما
التفيف
البصر لا يميز
معنى شيء يعني المهم أنه في بين إيديه أدوات اجتهاد مو محروم من أدوات الاجتهاد هلا لو حرم من أدوات الاجتهاد كلها فهذا تسقط عنه التكاليف كلها هلا بالتوحيد بمسائل التوحيد بيجي معنا مسألة أنه لو إنسان ورد أصم أعمى لا بيسمع ولا بيشوف وهيك ولد أصم أعمى هذا لا تكليف عليه لأنك لا تستطيع إيصال المعلومة إليه بدك توصل له أنت معلومة معرفة الله عز وجل معرفة وحدانية الله سبحانه وتعالى وجوده عز وجل إرادته مشيئته كذا إلى آخره ما بتستطيع توصل له فهذا لا يكلف بشيء أما طالما في عنده منه الله سبحانه وتعالى أعطاه إمكانية من الإمكانيات لا يستعملها في الاجتهاد أيا كانت
اختلاف لون الماء كيف يميزه؟
ما بميزه هو لا ما في نظر لكن يستطيع الشم ويستطيع الذوق ويستطيع اللمس في عنده شيء من الإمكانية يبذلها نعم
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل
يخلطان
ثم يتيمم
لو ماء بول مو ماء طهور وماء متنجس لا بول يعني هو بحد ذاته نجس. الماء هذاك اللي عم نحكي عليه الماء المتنجس ماء طهور بالأصل طهور ووقعت فيه النجاسة لاقى النجاسة. في فرق بين هذا وبين النجس نجاسة أصلية يعني كله نجس نقطة منه نجسة وهكذا. فهي مسألة أخرى غير هذيك. هذيك فهمناها المسألة يجتهد يبذل جهده في استكشاف الطهور منه ولكن هنا لا لأنه هذا كله نجس أصلا ما في. لو عرفوا هل هذا البول ممكن أن يقبل في الطهارة بشكل ما من الأشكال ممكن نعم بل يخلطان ويتيمم بخلطهم مو شرط يخلطون يعني بخلطهم بريقهم ايش بده بيساوي فيه. المهم انه يسد على نفسه الباب في هذا وبعد ذلك يتيمم لكن ما بيتيمم والاثنين موجودين بين ايديه او واحد منهم موجود بين يديه لانه قد يكون ماء هذا وطاهر مو ماء طهور مو بول قد يكون كذلك فشلون بده يتيمم. فإن لم تجدوا ماء فتيمموا إذا ما وجدتوا الماء تيمموا لك هذا واجد للماء بالشك يعني مو عارف عنه هو ماء ولا بول. فهنا نقول له لا بد أن تخلط هذا الماء بالبول فتقطع على نفسك باب الوضوء في نهائيا وإما أن تريقهما ثم تتيمم نعم.
أو ماء وبول لم يجتهد على الصحيح بل يخلطان ثم يتيمم أو وماء وردين توضأ بكل مرة
ماء وماء ورد في ماء ورد لكن طبعا إذا ماء الورد طبيعي راح يشمه بيعرفه شو هو ما بده شطارة كتير الشغلة. لكن هون الكلام في ماء ورد انقطعت رائحته في ماء ورد أنا بعرف هالإناء هذا في ماء ورد وأنا متأكد منه ولكن تركته مدة فانقطعت رائحته لكنه ماء ورد عند الشافعية ما في خلاص هذا لا يصح الوضوء هذا طاهر وليس بطهور فلا يتوضأ منه اشتبه بماء طهور يتوضأ بكل واحد منهما شو بيخسر يعني إذا توضأ بماء الورد ما صح وضوءه ما صح وضوءه لكن ما فعل شيئا محرما أو مصادما للشرع وتوضب الثاني إذا أحدهما ماء طهور وقد توضأ به صح وضوءه نعم.
وقيل له الاجتهاد
لماذا لم نقم بهذا الأمر عندما كان هناك ماء ماءان وقع في أحدهما النجاسة لماذا هناك اجتهدنا هنا
لأن واحد منهم ذاك نجس ما لا يجوز التضمخ بالنجاسة التضمخ بالنجاسة حرام أما التضمخ بماء الورد طيب
لازم ترتيب قال يتوضا بكل مره
نعم نعم
سيدي الورد الاول او الثاني نفس الشيء
كيف ما فهمت شلون
ثم يتيمم او وماء ورد توضا بكل مره
توضا بكل مره
توضا بابنه
ماء الورد
تمام
لا لا هو مو عرفان انه هو ماء الورد فبده يتوضا باثنين ما بيعرف هو ما بيعرف اذا عرفه خلاص ما بيتوضا بماء الورد اذا اجتهد وتبين له ماء الورد بيزيح على جنب ويتوضا بالاخر لكن اذا ما استطاع ان يميز بينهما بيتوضا باثنين
او وماء وردين توضا بكل مره وقيل له الاجتهاد
نعم.
وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر
هي إراقة الآخر فيها كلام عند الفقهاء كلام كثير أنه إذا استعمل ما ظنه ماء طهورا وليس بماء ورد منقطع الرائحة الثاني شو بده يساوي فيه في كثير من الفقهاء يقولون هذا ينبغي أن يريقه ليه حتى وقت بيجي وقت الصلاة الثاني بده يتوضأ ما يدخل الوسواس لكون أنا غلطان بالاجتهاد الأولاني كذا يعني يتردد في هذا، لا يريق الآخر. نعم.
وإذا استعمل ما ظنه أراق الآخر.
نعم.
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني على النص، بل يتيمم إلى إعادة في الأصح.
يعني حتى ما يدخلوا الوسواس يتيمم مباشرة ولا تعيد الصلاة، لأنه يعني ترك الوضوء لعذر، عذر الاجتهاد في الأولى وما تبين له شيء، وهذا دخل ضمن اجتهادي حينما كان الإناءان مشتبهين، دخل ضمن اجتهادي، حكم على هذا طالما أنه ترك ذا، حكم على هذا بأنه ما أول.
فإن تركه وتغير ظنه لم يعمل بالثاني.
نعم.
على النص.
نعم على النص. على النص، على النص الإمام الشافعي.
بل يتيمم بلا إعادة.
نعم.
في الأصح. ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية، ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا اعتمده.
نعم يعني هون ما مش شك إجا من عنده. واحد مقبول الرواية خبره أن هذا في نجاسة هذا الماء. شو مقبول الرواية؟ مقبول الرواية بده يتوفر في هذا من علم الحديث طبعا، بده يتوفر في أربع صفات: مسلم، بالغ، عاقل، عدل. مسلم، بالغ، عاقل، عدل. إذا توفرت هذه الصفات الأربعة في فهذا يسمى مقبول الرواية. هو قال له أن هذا الإناء في نجاسة. لكن هون ينبغي أن يكون مبينا للسبب. يقول له هذا الماء في نجاسة. أنا شفت مثلا كلب ولغ فيه، أو رأيت مثلا حيوان سقط فيه ومات فيه وأمناه شلناه منه إلى آخره. المهم بده يخبره السبب ليش صار نجس هذا، مو يقول له هذا نجس دير بالك، لا بده يبين السبب. إلا إذا كان فقيها موافقا، مو ضروري يبين السبب. الفقيه، الفقيه يعني يعرف كيف يزن الأمور، بجوز إذا مو فقيه ما يعرف مسائل النجاسة كلها، غير محيط فيها يغلط. بين الفقيه، الفقيه يعرف هذا كله. فإذا كان فقيه مو ضروري يبين السبب، لكن لازم يكون فقيه موافق. شو فقيه موافق؟ يعني مثلا أنا شافعي، بده يكون هذا الفقيه يعني يخبرني أنه هذا الماء نجس، بده يكون كمان شافعي. ليه؟ لأنه قد يخبرني بناء على اجتهاده في مذهبه، وأنا في مذهبي المسألة عم اجتهد فيها مو صحيحة، هيك بمذهبي هيك. فأنا لا أقبل في هذا إلا قول الفقيه الموافق أو المسلم البالغ العاقل العدل، بس خبرني إنه في نجاسة وبين السبب كافي.
السؤال سيدي، لو كان المخبر مستور الحال، أنا لا أعرف وين هو عدل أم غير عدل، وجدته قال لي أنت هذا نجس.
نعم. هلا أكثر المحدثين لا يقبلون هذا، ولكن في من المحدثين سيدنا أبو حنيفة وابن حبان صاحب الصحيح، صحيح ابن حبان، يقبلون السور الحال. نعم.
ولو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب، أو كان فقيها موافقا اعتمده.
نعم. خلاص لقى. طيب. طويل طويل فصول
في صفحة تقريبا.
طيب.
علمنا علوما بما توحي لنا نحيا
نعيما،
تبارك واهبا روحا
تقي